الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. في بيان تحقيق التوحيد حق الله على العبيد، قوله تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. هذه الآية من مهمات الآية التي ينبغي أن يعلم المراد منها لفظا ومعنى، وأن تحقق ظاهرا وباطنا، لأن المخالفين لأهل السنة والجماعة في هذا الباب كثر لا كثرهم الله، وهي عمدة في باب ما يثبت لله عز وجل. إذ أن الله سبحانه وتعالى يعرف بأسمائه وصفاته كما يعرف بآياته ومخلوقاته، فيقول تعالى: ولله الأسماء الحسنى، أي أنه يسمى بأسماء كلها حسنى، ولا يجوز أن يسمى بما سوى ذلك. والأسماء من حيث هي تنقسم إلى أقسام: الأول أسماء مدح وكمال لا نقص فيها بوجه من الوجوه، كالعليم والسميع البصير، فهذه تثبت لله عز وجل. الثاني أسماء نقص لا كمال فيها بوجه من الوجوه، كالأصم والأعمى والأبكم، فهذه تنفع عن الله عز وجل. الثالث أسماء كمال من وجه ومدح من وجه، كالمكر والكيد والخداع ونحوه، فهذه تثبت لله عز وجل في حال كمالها، وتنفع عن الله عز وجل في حال نقصها، فيكيد بالكائدين ويمكر بالماكرين ويستهزئ بالمستهزئين. وكانت أسماء الله عز وجل حسنى لأمور: الأول أنها أسماء مدح، الثاني أنها أسماء دالة على الكمال، الثالث أن كل اسم يتضمن صفة، الرابع أنها مذكورة في كتاب الله سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، الخامس أن الله يدعى بها والتوسل بها من أسباب استجابة الدعاء، السادس أن شرفها بشرف المسمى بها هو الله سبحانه وتعالى، السابع أنها غير مخلوقة بل هي أسماء سمى الله عز وجل بها نفسه وسماه بها رسوله صلى الله عليه وسلم بما أوحاه الله إليه. والحسنى تأنيث الأحسن كالكبرى والصغرى كما قرره غير واحد من المفسرين، والتأنيث عائد إلى الجماعة لا إلى أسماء الله عز وجل، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. واشترط في الاسم حتى يطلق على الله أن يدل على الذات والصفة مع ما تقدم بيانها في ورودها في الكتاب والسنة، إذ لا مجال للعقل في إثبات ما يجب وما يجوز وما يمتنع لله عز وجل، مع أن العقل يدل على إثبات الكمال المطلق، لكن لا نعلم تفاصيل أسمائه الحسنى وصفاته العلى إلا بما جاء في الكتاب والسنة. ونثبت ما دلت عليه من المعاني العظيمة الجليلة بالدلالات الثلاث: بالمطابقة وهي دلالة اللفظ على جميع المعنى، وبالتضمن وهي دلالة اللفظ على بعض المعنى، وبالالتزام وهو دلالة اللفظ على معنى خارج عنه. مثاله لفظ الجلالة: الله يدل على الذات العلية وعلى الاسم المطابقة، ويدل على صفة الألوهية وعلى اسم الذات العلية بالتضمن، ويدل على إثبات الكلام والسمع والبصر والقدرة والإرادة بالالتزام، لأن الإله لا بد أن يكون قادرا سميعا بصيرا مريدا متكلما إلى غير ذلك. وأسماء الله عز وجل غير داخلة تحت حصر معلوم لنا للإطلاق الذي جاء في هذه الآية: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. ولقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث عبد الله بن مسعود عند الحاكم وغيره: أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك، أو أنزلته في كتابك، أو علمته أحدا من خلقك، أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن ربيع قلبي وجلاء حزني وذهاب همي، أخرجه الحاكم. وأما حديث أبي هريرة رضي الله عنه: إن لله 99 اسما مئة إلا واحد، من أحصاها دخل الجنة، متفق عليه. فليس معنى ذلك أنها محصورة ب99 كما ذهب إليه ابن حزم وظاهر كلام ابن كج، وإنما معناه كقول العرب: عندي 100 دينار عددتها للصدقة، ولا يمنع أن يكون عنده أكثر من ذلك. وباب الأسماء والصفات ينبغي أن يشاع ويذاع في المجالس والمحاضرات والخطب لحاجة الناس إليه، ومن منع ذلك فقوله مردود. وقد ذكر الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتابه التسعينية قريب من 18 وجها يرد به على من منع ذلك حين ألزموه بعدم التحدث في هذا الباب. ولا يجوز أن يدعى الله بغير الأسماء الحسنى كأسماء الأخبار، فلا تقول يا المتكلم أو يا الشائي أو يا المريد، وإنما تدعو الله بأسماء الحسنى، يا الله يا رحمن يا رحيم إلى غير ذلك. ويناسب أن تدعو مع كل طلب بما يناسبه، فإذا طلبت الرزق توسلت إلى الله عز وجل باسم الرزاق وهكذا. وأسماء الله عز وجل متفاضلة على القول الصحيح لورود الأدلة بتفاضل القرآن. النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي سعيد بن المعلى: لأعلمنك أعظم سورة في القرآن، خرجها البخاري. وقال لأبي بن كعب أبا المنذر: أي آية في كتاب الله أعظم؟ وهكذا قال الله عز وجل: قل هو الله أحد. قال النبي صلى الله عليه وسلم: تعدد ثلث القرآن، خرجه مسلم عن أبي سعيد. فإذا كان القرآن متفاضلا دل على أن أسماء الله عز وجل وصفاته متفاضلة، ومما يدل على التفاضل ورود الاسم الأعظم. وفي حديث بريدة وجاء عن غيره بمعناه أن رجلا قال: اللهم إني أسألك بأن لك الحمد، لا إله إلا أنت يا منان، يا بديع السماوات والأرض، يا ذا الجلال والإكرام. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقد دعا الله باسمه الأعظم الذي إذا دعي به أجاب، وإذا سئل به أعطى، أخرجه أحمد. واسم الله الأعظم على الصحيح وقول من أقوال أهل العلم هو الله، وقيل غير ذلك، وذهب جمع إلى أنه الحي القيوم، وقد ورد في ثلاث سور من القرآن وجاءت فيه أحاديث ضعيفة. وأما الحديث الذي فيه: اللهم إني أسألك بأني أشهد أنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت الأحد الصمد، أو الحديث الذي فيه: يا حي يا قيوم، إنما دل على استجابة الله عز وجل للدعاء بهذا الاسم. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألظ بهذا الجلال والإكرام. وكاننا في كثير من دعائه يقول: يا حي يا قيوم. ولا يجوز أن تدعو الصفة، فلا تقول: يا سمع الله، أو يا بصر الله، أو يا وجه الله، أو يا يد الله، بل ادعو الله سبحانه المسمى بالأسماء والموصوف بالصفات. وما جاء في قوله: برحمتك أستغيث، فالذي عندي أن هذه اللفظة الشاذة لا تثبت على النبي صلى الله عليه وسلم. وعلى ثبوتها فقد قال أهل العلم بأنه توسل برحمة الله عز وجل، لا أنه دعاها. وأسماء الله عز وجل وصفاته غير مخلوقة، بل إن الله عز وجل هو الذي سمى نفسه بأسماء ووصف نفسه بصفات، فمن زعم أنها مخلوقة فقد كفر. عند أهل السنة والجماعة قاطبة، ولم يقل أحد من المسلمين بهذا الأمر إلا ما كان من أهل البدع والضلال المخالفين المنحرفين في هذا الباب. وتضمنت هذه الآية الدعاء بأسماء الله الحسنى، ويدخل فيها الأسماء المركبة كأرحم الراحمين ورب العالمين وجامع الناس ليوم لا ريب فيه. ونقل شيخ الإسلام الإجماع على دعاء الله بالأسماء المركبة، وهناك قواعد كثيرة لهذا الباب قد ضمنتها كتابي القواعد الحسان في أسماء وصفات الرحمن. الله المستعان.